آيات أن يظهر الذلة لله سبحانه وتعالى وأن يخشى من عذاب الله عز وجل ومقته، فإنه من قسوة القلوب، نسأل الله السلامة والعافية، أن يبقى الإنسان على غيه وفجوره مع رؤيته للعذاب، وهذا نسأل الله السلامة والعافية من الختم على القلوب، نعوذ بالله أن يختم على قلوبنا. فلذلك يشرع الإنسان أن يبادر بالتوبة. ولذلك لما أراد الله عز وجل أن يعذب قرية يونس ورأوا آثار العذاب وعلامة العذاب، وقد أنظرهم عليه الصلاة والسلام، فلما رأوا دلائل العذاب شجعوا إلى الله عز وجل، وخرج الرجال والنساء والأطفال وخرجت معهم بهائمهم وتضرعوا إلى الله وبكوا حتى رفع الله عنهم العذاب. وكانت القرية التي استثناها الله عز وجل، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، فإنهم لما أظهروا لله عز وجل الذلة والخوف والفاقة وخرجوا رجالا ونساء صغارا وكبارا وهم يبكون ويتضرعون، رحمهم الله عز وجل ونظر إليه فلطف بهم وحمر بهم. فلذلك الإنسان إذا أظهر لله عز وجل الذلة والشاقة واسترحم الله فإن الله يرحمه. فالمشروع في مثل هذه الآيات التي ذكر المصنف، مثل أن تقع الصواعق أو تكون هناك رعود تزعج وتقلق ويكون فيها شيء الإعلام وتنبيه الناس، فإنه يشرع أن يتوضع الإنسان ويصلي، لما ثبت في الصحيح عن عليه السلام أنه كان إذا حدث هو أمر فجع إلى الصلاة، وهذا أمر من الأمور. وكذلك في الزلازل فإنه يسرع أن يتوضأ الإنسان ويصلي أن يسترحم الله عز وجل، أو على الأقل حتى إذا أراد الله أن يهلك العامة يأتيه العذاب وهو تائب إلى الله عز وجل قبل أن تنزل به نقمته. ولذلك يسرع للإنسان أن يستكثر من خصال الخير. وظاهر السنة تنويه، وبعض العلماء يقول يجمع بين هذا، يصلي ويتصدق ويدعو. وقال بعض العلماء إن هذا يختلف باختلاف الناس، فمنهم من يكون فقيرا ليس عنده مال ففضله في الدعاء، لأن الفقير أرجى الإجابة، لقوله عليه السلام رب أشعث أغبر ذي الطمرين، لأن الفقير لا تكون منه مظالم في الغالب، وهو أقل كبرا وأقل إلى رحمة الله عز وجل به، بخلاف الأغنياء. قالوا فالأغنياء ينبغي عليهم يستكثروا من الصدقات، لأن أكثر غضب الله عليهم كان بسبب ظلمهم في أموالهم، فيسرع للأغنياء أن يتصدقوا، وللفقراء أن يستكثروا من الدعاء، وللناس عامة أن يصلوا. هذا اختيار بعض العلماء، كان الصحيح أن الأمر يبقى بالتمييز للجميع، فمن شاء أن يتصدق ولو كان فقيرا فإنه خير وبر، ومن شاء أن يدعو ولو كان فقيرا أو غنيا فإنه خير وبر.
وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز.
هذا اختيار بعض العلماء، فمنهم من يقول الاختلاف اختلاف تنوع، فإن شئت صليت ركعتين بأربع ركوعات، وإن شئت بثلاث ركوعات في كل ركعة، بمعنى أن تكون ست، وإن شئت بأربع، وإن شئت بخمس، فلا حرج عليك في هذا. وبناء على هذا يرونه اختلاف تنوع لاختلاف صغار، واختار المصنف رحمه الله هذا القول، لأن الروايات كلها وردت، والصحيح أن الرواية الصحيحة أن يركع ركوعين في كل ركعة، فيكون المجموع أربع ركوعات في ركعتين. وأما رواية الثلاث وهي في صحيح مسلم ففيها أيضا كلام العلماء رحمة الله عليهم، وكذلك رواية الخمس والست ما خلص من كلام عند أهل العلم رحمهم الله. نعم. أسابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خيرا جزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا انتهت الصلاة ولم ينجي الكسوف فماذا يفعل؟ هل يبقى في مصلاه ويذكر الله أن يصلي مرة أخرى؟ أسابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالذي يسرع أن يصلي صلاة واحدة لأنه هو هديه عليه الصلاة والسلام، وأما إذا لم ينجلي فإنه يستكثر من الاستغفار، ولا حرج أن يصلي الصلوات العامة التي هي النحو المطلق تقربا إلى الله عز وجل، والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. هل الدعاء يكون في أثناء الصلاة أم خارج الصلاة؟ وأين يكون مكانه في الصلاة إذا كان في أثنائها؟ أسابكم الله.
يسرع الدعاء داخل الصلاة وخارج الصلاة، أما داخل الصلاة فإنه أولى وأحرى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا. وقال في السجود: فليكثر من الدعاء فقمن أن يستجاب له، أي حري أن يستجاب للعبد وهو ساجد. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد الشفاعة سجد بين يدي الله عز وجل، سجد تحت العرش ويفتح الله عليه بمحامد، قال يلهمنيها أي ساعة إذ، قال ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فالسجود من أعظم المقامات وأشرفها، فيحرص على الدعاء والاستغفار والاسترحام وسؤال الله عز وجل العفو في مثل هذا المقام، أعني في السجود، فهذا هو أفضل مواضع الدعاء. وكذلك أيضا في تشهده إذا لم تنجلي فإنه يستكثر من الدعاء وسؤال الله عز وجل الرحمة واللطف، والله عز وجل أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، هل يصلى الكسوف في أوقات النهي؟ أسابقكم. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم، فأنا القول بأنه يشرع فعل ذوات الأستار، فإنه يشرع بعد صلاة الصبح والعصر، فإنه يشرع حينئذ أن تصلى. وأما على القول بالمنع من ذلك فإنه لا يشرع فعلها، وقد تقدمت هذه المسألة وبينا كلام العلماء وضوابط صلاة الأستار في مباحث أوقات النهي من كتابنا هذا، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين كون الكسوف من آيات الله من آيات التخويف وبين ما تقرر عند أهل الفلك من كونه يقع عند وجود القمر بين الشمس والأرض أي بالحساب وعلم المنازل؟ ما يمنع إذا كان هذا الأمر يوافق هذا الزمان الذي فيه فساد، فكونه يقع في زمان ما، نقول هذا الزمان الذي وقع فيه الكسوف اتفق وقع فيه فساد الناس وبعدهم عن الله عز وجل، فعلمهم بمواقيته لا يمنع أن يكون موافقا لما عليه الناس من البعد عن الله عز وجل وصيامه والتمرد على أوامره، ولذلك لا يعتبر علمهم رافعا لكونه آية من آيات الله عز وجل، والله تعالى. مثلا الآن لو أن إنسانا قال له الأطباء إنه سيكون منه مرض معين، إنه إذا استمر بهذه الحالة سيكون منه مرض معين يترتب على تساهله في علاج هذا البلاء الذي نزل به، وهذا المرض سينتهي به إلى الموت، وهذا الرجل مسرف بعيد عن الله عز وجل في عصيان وتمرد، فلا يمكن أن تقول لو مات بهذا المرض، تقول مات بهذا المرض عقوبة من الله عز وجل، إذا كان هذا المرض مما يكون من جنس العقوبات تقول عقوبة من الله عز وجل، ووافق أن الأطباء يعلمونه بأسبابه وأماراته، فكونهم يعلمون الشيء بأسبابه وأماراته لا يمنع أن يكون آية من آيات الله عز وجل، فسبحان من ألهمهم وعلمهم وما كانوا ليعلمون، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، لو علم الكسوف في ناحية من الكرة الأرضية هل تسن الصلاة للكل أو لكل من على الأرض أم هي فقط لمن يرى ذلك؟ أسابقكم. الكسوف لا يسرى إلا لمن رأى، لقول عليه السلام فإذا رأيتم ذلك، ولذلك لا يسرى أن يصلى صلاة الكسوف في المواضع التي لا يرى فيها الكسوف، والسبب في هذا أن القمر إذا كان بين الأرض وبين الشمس فإنه ينكشف في مواضع ضوء الشمس، تنكشف في مواضع دون مواضع، لأن القمر لا يصل في جرمه إلى جرم السماء جرم الشمس، ولذلك لا تنكشف عن جميع الأرض لوجود الفرق بين حجم القمر وحجم الشمس. قرر هذا الشيخ الإسلام رحمه الله عليه والإمام القيم، وقرره أيضا علماء الفلك والباحثين في الفلك. فعلى هذا يكون الكسوف في بعض المواضع دون بعضها، فإذا كان الموضع الذي فيه المكلف فيه كسوف صلى، وأما إذا كان في موضع ليس فيه كسوف فلا يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم ذلك، فجعل الحكم معلقا على الرؤية، فالمواضع التي لا يرى فيها كسوف لا تشرع فيها صلاة الكسوف، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، الصلاة في وقت الزلازل والصواعق هل تشرع الجماعة؟ وإذا كان كذلك هل ينادى لها؟ ذكرنا أن هذه الآيات لا يشرع لها أن يصلى جماعة كما يصلى لصلاة الخسوف والكسوف لعدم ثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ومن أقوى الأدلة على أن الآيات لا يشرع فيها صلاة كصلاة الكسوف والكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت في زمانه الرياح، ووقعت في زمانه ما وقع من هذه الآيات، ومع ذلك لم يصلي عليه الصلاة والسلام، فدل على اختصاص الأمر بالكسوف والخسوف. ولذلك قوله عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر فالسياق والسباق يقتضي التخصيص بكسوف القمر وكسوف الشمس دون غيرها من الآيات الأخرى، فيشرع أن يسأل الله عز وجل ويدعو ويتصدق ويستغفر، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، الإمام الذي لم يحفظ القرآن هل له أن يقرأ من المصحف نظراء؟ أسابقكم الله. الإمام الذي لا يحفظ القرآن يشرع له أن يصلي بالناس وهو ممسك بالقرآن في صلاة الكسوف والكسوف، لأنها تحتاج إلى طول قراءة، والصلاة تعتبر من السنن، وهذه الصلاة لا تعتبر من الفرائض في الصلوات المكتوبة. وإذا لم تكن من الفرائض فإنه يجوز أن يحمل القرآن ويقرأ. وقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر مولاها ذكوان أن يأخذ المصحف ويقرأ بها في القيام، فدل على مشروعية حمل المصاحف في الصلاة النافلة، خاصة إذا كان الإنسان لا يحفظه. وعلى هذا فلا حرج في صلاة الكسوف والكسوف أن يصلي وهو ممسك بالقرآن، لكن إن وجد من هو حافظ للقرآن قدمه وهو أولى منه، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. والله تعالى
أسابكم الله فضيلة الشيخ في قول الراوي كان يسمعنا الآية أحيانا، وذلك في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السرية، هل هذا خاص بالإمام أم يجوز للمأمومين أيضا؟ أسابكم الله.
هذه السنة من فعلها يتأول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج، وإن كان الأقوى أنه خاص به عليه الصلاة والسلام لنكتة نبه عليها بعض العلماء. يقولون إنه في صلاة الظهر أطال، والطول قد يشعر عند المأمومين شيء من السهو، أن الإمام ربما سهى، فإذا كان يسمع الآيات في أضعاف وقوفه فإن هذا ينفي عنه تهمة السهو، ولذلك تكون سنة تشريعية لمن وراءه أو لمن هو غيره من الأئمة صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. قال بعض العلماء تختص به بالإمام، وأما غيره فلا يشمل ذلك، لأن غيره إذا جهر آذى من بجواره، ولذلك لا يسرع له أن يجهر حتى لا يؤذي من بجواره ويشوش عليه في القراءة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. ولذلك قالوا كونه يصيب السنة بالجهر مع أنها سنة محتملة ويؤذي غيره برفع الصوت فإن الأولى أن يتركه، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز حلق أو إزالة الشعر الموجود في وجه المرأة علما بأنه يوجد في مكان الشوارب واللحية؟ أسابقكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيجوز للمرأة أن تزيل شعر شاربها وكذلك ما نبت على مكان اللحي، وذلك لمكان الشبه التشبه بالرجال وعظيم الضرر في ذلك. ونص الأئمة رحمهم الله على مشروعية ذلك وجوازه، وأنه مستثنى من النمص المنهي عنه. فالنمص يختص بالوجه ولكنه لا يشمل لحية المرأة وكذلك شاربها، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، امرأة نظرة في الاعتكاف لمدة أسبوع ولا تدري هل تعتكف في المسجد أم في البيت بحكم أن مصلاها في بيتها؟ أسابكم الله.
إذا نظرت المرأة في الاعتكاف وحددت المكان الذي تعتكف فيه فإنها تعتكف في المكان الذي حددته، لأنه نذر واجب مخصوص بالمكان، لا تبرأ الذمة إلا بفعله وإيقاعه في المكان المخصص. ويستثنى من ذلك أن تنتقل من الأدنى إلى الأعلى، كأن تنوي الاعتكاف في المسجد الأقصى فيجوز لها أن تعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويجزيها، وكذلك لو نويت الاعتكاف في أحد المسجدين ما عدا المسجد الحرام أو في غير المسجد الحرام من المساجد الأخرى فإنه يجزيها أن تعتكف في المسجد الحرام، لأنها تحصل فضيلة ذلك المسجد وغيره من المساجد. وظاهر السنة دال على ذلك، فإنه لما أخبر أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى أمره أن يعتكف في مسجده صلوات الله وسلامه عليه، ولا يجزيها أن تعتكف في بيتها إذا نوت مسجدا غير بيتها، فإنه يلزمها أن تخرج إلى ذلك المسجد وتعتكف فيه، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز لكبير السن أن يزيل ما تبنى من حاجبيه إذا كان يؤذي عينيه؟ أسابكم الله.
الشعر الذي يتساقط على العين له حالتان: الحالة الأولى أن يؤذي صاحبه، وتكون الأذية على صور منها أن يجرح العين، إذا تدلى على العين حتى جرح حدقتها فإنه يسرع وجها واحدة أن يقص الأطراف المتدلية ويزيلها، وكذلك الحال لو تدلى حتى حجب عنه الرؤية، قال بعض العلماء يرخص له إذا سقط حاجباه حتى منعاه الرؤية في السيخ الهرم الذي يحتاج إلى انكشاف بصره ورؤيته، فإنه حينئذ يجوز له أن يزيل بقدر حاجته. هذا مما استثناه الأئمة رحمة الله عليهم في مسألة إزالة شعر الحاجب والتخفيف منه، والله تعالى أعلم.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا أدركت الركعة الأولى مع الإمام هل أكون قد أدركت تكبيرة الإحرام؟ أصابكم الله.
حديث الفضل في تكبيرة الإحرام: من صلى 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام مع إمامه كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا الحديث حسنه غير واحد من العلماء رحمة الله عليه، ويشترط في هذا الحديث أن يدرك تكبيرة الإحرام مع إمامه، يعني إذا كان في حي يكون بمسجد الحي، أو مع إمامه الذي صلى معه جماعة، كأن يكون في سفر فالعبرة بجماعة من سافر معه. وعلى هذا، ما هو الضابط في إدراك تكبيرة الإحرام؟ الصحيح أن العبرة بما أن العبرة فيها بأن يدركه قبل أن يبدأ بقراءة الفاتحة. فإذا كبر الإمام وأدركت التكبيرة قبل أن يبدأ بقراءة الفاتحة فأنت مدرك لفضل هذه التكبيرة. ولكن يرد الإشكال إذا كانت الصلاة سرية في الصلاة الظهر والعصر، كيف يحكم الإنسان بكونه مدركا؟ قالوا يقدر الزمان، فإن قدر زمانا في مثله يقرأ بدعاء الاستفتاح، فإنه حينئذ إذا وقع تكبيره في ذلك الزمان أدرك، وإلا فلا، والله تعالى أعلم.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا طلق الزوج زوجته فهل يجوز لوالده أن يقابلها؟ أي هل المحرمية التي ذكرت في الآية مؤبدة أم مؤقتة؟ أصابكم الله.
والد الزوج تعتبر زوجة ابنه محرما له إلى الأبد، فبمجرد ما يعقد الإذن على امرأة بمجرد عقده عليها فإنها تعتبر محرما لأبيه إلى الأبد، سواء دخل بها أو لم يدخل بها، فأن يكون توفي ولم يدخل بها أو طلقها ولم يدخل بها، فلا تزال المحرمية باقية إلى الأبد، لأن الله عز وجل يقول: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. والمرأة تحل للإبن بالعقد لا بالدخول، فإن الدخول صفة الحل، أما بالنسبة أو تحقيق للحل، أما بالنسبة للحل فإنه يكون بمجرد العقد. ولذلك قال العلماء: كل امرأة عقد عليها الإبن فإنها محرمة على أبيه إلى الأبد، لأنها محرمية مؤبدة، وهذا بإجماع العلماء، والله تعالى أعلم.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، هل ينتظر المأموم الإمام حتى ينتهي من التسليمة الثانية ثم يبدأ هو بالتسليمة الأولى، أو يبدأ بالتسليمة الأولى بعد انتهاء الإمام من التسليمة الأولى؟ أصابكم الله.
وجهان للعلماء رحمهم الله، فمنهم من يقول: إذا سلم الإمام تسليمتين فإن تلك التسليمتين يعتبر واجبا، ومنهم من يقول: الواجبة الأولى والثانية السنة. وعلى هذا القول الثاني، وهو أقوى القولين، يجوز للإنسان أن يقوم لإكمال الصلاة بمجرد تسليم الإمام التسليمة الأولى، ويجوز للإنسان أيضا أن يبتدئ بالتسليمة الأولى قبل ابتداء الإمام بالتسليمة الثانية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.